أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد تعرضنا فيه إلى أهم موضوع في منهج البحث العلمي، وهو موضوع الاقتباس، ولعل آخر ما تعرضنا له هو موقف العلماء البحث العلمي أو ما اتفقت عليه منهجية البحث العلمي من الاقتباس. هل هو أمر مرفوض أو هو أمر مقبول؟ وإذا قبل، هل يقبل على إطلاقه أو يقبل على شروط، يعني أن يكون مشروطا؟ ولعله أشرنا إلى أن التوجه العام هو قبول الاستفادة من جهود الآخرين في كتابة البحوث العلمية، إلا أنه سيكون أمرا مشروطا، والشرط هو شرط عام لعله، وهو ألا تختفي شخصية الإنسان الباحث عندما يكتسب أو يقتبس كلمات غيره من الكتاب. يبدو يعني تبقى شخصية الكاتب واضحتان عندما يكتب، ولا يكون دوره دور الباحث دور المعد، يعني المنظم لكلمات الآخرين، ليس أكثر من ذلك، حتى يقال أن هذا بحث فلان أو ليس ببحثه، باعتبار أن هذه النسبة، يعني نسبة البحث إليه، تحتاج ما تحتاج إلى هذه الخصوصية. هنا اليوم هو الجانب التطبيقي في الاقتباس. هذا الكلام تقدم. الجانب التطبيقي في الاقتباس هو كيف يقتبس الباحث؟ ما هو الحجم الذي يسمح للباحث باقتباسه؟ ما هي أول حجم الذي يسمح للباحث باقتباسه؟ هل هناك حجم محدد أو لا؟ يمكن أن يقتبس أي حجم؟ وهل إذا كان الحجم مختلفا، يعني قليلا أو كثيرا، هل يوجد تعامل خاص مثلا في مع الكلمات البسيطة القليلة مع والكلمات الكثيرة؟ هل يوجد قانون في هذا الأمر؟ الجواب نعم. نكتب تحت عنوان قانون الاقتباس العملي، أو الجانب العملي في الاقتباس، قانون الاقتباس العملي. نقول في بيانه: الأصل في الاقتباس، الأصل في الاقتباس عن الآخرين يحتاج إلى بيان وتوضيح من الباحث، ولما كان حديث البحث العلمي حديث متواصل ومترابط، ولما كان حديث البحث العلمي حديث متواصل ومترابط، فلعله يصعب تمييز ما يكتبه الإنسان الباحث بنفسه وما يقتبسه من جهود الآخرين، ما يكتبه بنفسه أو وما يكتسبه من جهود الآخرين، وما يقتبسه من جهود الآخرين. لذلك سابقا يعني قبل كما يقال قبل قرن من الزمان، هسه لعله هذا بعد قدر متيقن، قبل قرن من الزمان ربما وطبعا وما قبله، ربما كان المقتبس يشير إلى صاحب الكلام الذي ينقل عنه، وبعد الانتهاء عن نقل كلامه يشير إلى صاحب الكلام الذي ينقل عنه، وبعد الانتهاء عن نقل كلامه يقول انتهى كلامه أو انتهى مثلا هكذا، ثم يبدأ بعد ذلك إما بتأييده أو ماذا أو بمناقشته ونحو ذلك. انتهى كلامه أو كلمة انتهى، ولعله في زمن قريب يعني من ال يعني من ال من يعني من الاتفاق على قانون البحث العلمي، لعله كانوا يكتبون لعله مختصرات، لعله يكتبون مثلا أليف هاء أو ما شابه، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الانتهى، أو يكتبون هاء لعله هكذا يعزلونها حرف واحد. أما الآن بعد كما يقال ثبوت الاقتباس كحالة معترفا يعني كحالة معترف بها وإيجابية كما يقال، فقد وضع قانون، وضع قانون للتعامل مع الكلمات التي تنقل وتقتبس، ووضع علماء البحث العلمي طريقة للإشارة إلى الاقتباس، وهي أن يوضع النص المقتبس بين قوسين أو بين علامتي تنصيص، قوسين أو علامتي تنصيص هكذا لا مانع من ذلك، أو كما يعبر بعضهم لعله ترجم الكتب شولات، يقولون هكذا شولات يعني قوسين، وهذا المقدار إنما يخص الاقتباس النصي الحرفي، يعني النصي والحرفي، ويوجد نوع آخر من الاقتباس، ويوجد نوع آخر من الاقتباس يعبر عنه بالاقتباس غير الحرفي غير النصي، أولا نبدأ بالأول. أما الاقتباس الحرفي أو كما يسمي البعض المباشر، ففيه حالات. الأولى أن لا يتجاوز النص المقتبس من حيث الحجم 6 أسطر، لا يتجاوز 6 أسطر، فيكون 6 أسطر وأقل. أن لا يتجاوز النص المقتبس 6 أسطر. وفي هذه الحالة يوضع هذا النص بين قوسين، أو علامتي تنصيص كما يقول بعضهم، ويوضع عليه طبعا رقم فوق بعد انتهاء القوس في نهاية القوس الثاني، نعبر عنه بالهامش، يعني ترقيم الهامش، ثم يوضع في الهامش إشارة بنفس الرقم المكتوب على النص، إشارة بنفس الرقم المكتوب على النص، يكتب فيها اسم المصدر. يوضع هامش على نهاية القوس الثاني، ويوضع في آخر الصفحة، في أسفل الصفحة بعد خط الهامش، يوضع رقم لذلك الهامش، يعني رقم 1 يوضع رقم 1، رقم 2 يوضع رقم 2 حسب تعداده، فيذكر فيه اسم المصدر الذي أخذ منه هذا النص. وطبعا يذكر فيها الصفحة، هذه الحالة الأولى، ألا يتجاوز، هذه الحالة الأولى أشير أعيدها مرة ثانية، ألا يتجاوز المقدار المقتبس 6 أسطر، يعني يكون 6 أسطر فأقل. هذه طريقة التعامل معه. الحالة الثانية أن يتجاوز ذلك، أن يتجاوز المقدار المقتبس أو يتجاوز النص المقتبس 6 أسطر فأكثر. وفي مثل هذه الحالة لا بد أن يوضع النص المقتبس بشكل مميز، سأكتب لكم التمييز على الصفحة. راح اكتب النص الأصلي مال الباحث بقلم أسود. وبعد ذلك هذا جاء زيد إلى بيتي مثلا، حديث مثلا، بعد ذلك
الجيد أريد أكتبت ولكن أريد أكتبت نصف الصفحة أكثر من 6 أسطر ماذا عليك؟ هذا طبعا بعد هذا أريد أكتبت بعد هذا جاء زيد إلى بيتي مثلا حاملا الأوراق أو ما شاء هذا حديث طويل أفرض نفترض أنه جزء من البحث بعد ذلك أريد أكتب نص مقتبس من مكان آخر يتحدث عن قضية أشارت إلى المسألة ولكن هل تتجاوز 6 أسطر؟ طبعا هنا لما يبدأ زيد هذا بداية الكتابة طبعا لأنه من الممكن أن يكون هذا أيضا هنا الورقة هذه إشارة الورقة النص المقتبس إذا كان يتجاوز 6 أسطر أولا يوضع هنا لا يبدأ مع زيد ومن الجانب الآخر ينتهي هنا هذه نهايته هذه بدايته وهذه نهايته هذا بالأحمر يوضع أصلاً نمط كتابة هذا النص يختلف عن نمط كتابة البحث الأصلي يعني نوع الخط بعد أن ينتهي الحديث يرجع الإنسان يكتب بعد ذلك هنا بعد ذلك وكان كذا حتى الآن راح أبين لكم إياها بالكتابة بين على الصنبورة حتى على الصنبورة مبينة هذا كأنه كتابة هذا بين الـ بين الـ يعني بين الحدود الحمراء هو النص المقتبس اللي هو حجمه حجم هذا النص أكثر من 6 أسطر هاي الطريقة خلنا أكتب لكم إياها أنقلها نقل يعني بالكلام حتى تلاحظون انه هذا هو اللي جاي يعبر عنه فيقولون يوضع النص المقتبس بشكل متميز بحيث ترد الاسطر المقتبسه بعد اخر سطر قبله متواليه يعني بعد آخر سطر قبله متوالية مع هذا الإشارة إلى الجوانب هذه إشارة الجوانب مع ترك فراغ أوسع يعني لا يبدأ من شلون يبدي كلمة جاء زيد يبدأ من البداية لا هنا لا فراغ أكبر حتى يتميز هذا حتى الإنسان يشوف لاحظ أنه لماذا هذا الكلام معجول هتعرف لهذا الكلام ما راح يوضع بين قوسين ويوضع بنمط كتابة يختلف عن نمط كتابة البحث الأصلي يعني إما أكبر حجم أو أقل حجم لا فرق المهم يتميز واضح مع ترك فراغ أوسع أنعم أو أكبر لا فرق يمكن أنعم المهم يتميز الهدف هو التميز لأن هذا لن يوضع بين قوسين مع ترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آخر هذا الصاد وبين الاقتباس يعني بين النص المقتبس يعني وبين الاقتباس يعني النص المقتبس وبين أول سطر بعده واضح؟ يعني هذا السطر الأول اللي هو مثلا جاء زيد مثلا إلى بيته لو كان الكلام كلام الباحث السطر اللي بعده إلى حجم يجي وراء هذا النص المقتبس لما يأتي بعد قول الباحث جاء زيد الفراغ اللي يترك بينه وبين أول بداية النص المقتبس أوسع من الفراغ اللي يترك بين سطر وسطر أوسع فراغ أكبر حتى الفراغ يكون أكبر حتى لعله ما لا مو واضح هنا حتى أميزه يعني هذا الفراغ يكون أكبر هذا حتى هذا الفراغ أكبر من فراغ الأسطر في البحث هذا الفراغ يعني هاي المسافة اللي تفصل بين أو آخر كلام ذكره الباحث وأول سطر كتبه من الاقتباس مع ترك فراغ أوسع بين الاقتباس وبين آخر هذا السطر
وبين الاقتباس وبين أول سطر بعده. هذا واحد، هذا الأول، هذا الفراغة. كما يكون الهامشان يعني من الجانبين، من الأيمن ومن الأيسر، هذا هامش ينترك عند الجمع عندما يبدأ الإنسان بالكتابة، الهامش عن يمين المقتبس، عن يمين الاقتباس، وعن يسار الاقتباس، يمين واليسار، هذا يعبر عنه بالهامش، يا جانبي هذا الهامش، شوفوا اكتب علي كلمة هامش، هذا الهامش، هذا يعني الفراغ اللي بين بداية الورقة يعني ركن الصفحة، هذا يسمونه الهامش، هامش يمين. طبعا الهامش ممكن يكون حتى تحت الورقة تحت يسمونه هامش، ولكن هذا هامش الفراغ، هامش الفراغ يسمونه، هذا الهامش. لو كان عندي ورقة أنا كان كتبت لكم عليها أكثر. على كل حال، فيكون الهامش على اليمين، يعني الهامش عن يمين الاقتباس، عن يمين النص المقتبس، وعن يسار النص المقتبس، يعني من اليمين واليسار، أوسع من الهامش الأبيض، يعني المتروك، المتروك يعني أبيض، الفراغ المتروك المتبع في البحث. عندما واحد يكتب يترك على اليمين شيء يكتب على اليسار، هذا اللي يتركه على اليمين وعلى اليسار راح يكون أقل مما يتركه على يمين المقتبس وعلى اليسار، حتى يتميز أن هذا ترى مو نفس الكلام السابق، هذا كلام لشخص آخر. بداية أول ما يبدي، أول ما يبدي، أول ما يبدي. فإذا بدأ لا يبدأ بنفس النقطة التي بدأ منها الكلام البحث، ولا ينتهي بنفس النقطة، لا يعني ما يتوازي. لو خلينا خط عمودي يكون الفراغ المتروك في البحث الأصلي أقل من الفراغ المتروك مع النص المقتبس من اليمين ومن اليسار، واضح الآن؟ كما يكون الهامشان يعني من اليمين ومن اليسار أوسع من الهامش والفراغ المتروك المتبع في البحث الأصلي. كما يكون الفراغ المتروك بين سطور النص المقتبس أقل من الفراغ المتروك بين السطور العادية، سطور البحث العادية، وكذلك الحرف، وكذلك الحرف، الحرف حجم الحرف، وكذلك حجم الحرف. حتى لعلهم يشيرون أحيانا إلى أنه أصغر، لا ليس بالضرورة، هو قد يقال أصغر ولكن ليس بو. أن يكون متميزا، حتى لعلهم هذا إذا تعرفون مثلا يسمون الفونتات، فونت طريقة مثلا، هذا مثلا طريقة كذا، هذا مثلا اسم إلى اسم، يعني بالوورد واضح أنه يتبين أنه هذا فونت يختلف. الفونتات أيضا كافي، فونتات كافي، يعني حتى وإن كان نفس الحجم لكن الفونت يختلف يكفي في المقام، لأن الهدف هو التميز، أن يكون متميزان. هذا هو قانون الاقتباس الحرفي، واضح الآن؟ اقتباس الاقتباس الحرفي يعني بصورة عامة، يعني بصورة مختصرة، الاقتباس الحرفي إما أن يكون ستة أسطر وأقل ويجب أن يوضع بين قوسين، وإما أن يكون أكثر من ذلك، وإذا كان أكثر من ذلك يوضع بطريقة متميزة عن النص البحث الأصلي، فراغه من اليمين ومن اليسار أكبر من الفراغ الأصلي، يوضع فراغ بينه وبين آخر سطر، ويوضع فراغ بينه وبين أول سطر بعده، ويكون نوع الحرف الذي يكتب به مختلفا سواء كان حجمه أقل أو أكثر، لا فرق، المهم أن يختلف، أن يختلف ماذا؟ أن يختلف الحجم، وتكون السطور فراغ السطور بينه وبين يعني بين كلماته أقل. طبعا هذا بناء على ماذا؟ هذا اللي هو أقل بناء على أنه يكون حجمه أقل، فإذا كان حجمه أقل طبعا فراغاته أقل، وإذا كان بالعكس يتميز ماذا؟ بحجم أكبر، فالمفروض الفراغات تكون أكبر. فالقضية ماذا؟ القضية تتبع ماذا؟ تتبع الحجم الذي سيكون طريق التمييز. ما هو؟ هل تستعمل الحرف الكبير للتمييز أو تستعمل الحرف الصغير للتمييز؟ طبعاً وربما يستعمل الإنسان فونت آخر، يعني نوعية حرف آخر. حتى الحروف موجودة في الوورد كثيرة جداً. هذا هو قانون الاقتباس الحرفي. أما في قباله، وأما الاقتباس غير الحرفي أو كما يعبر عنه بالاقتباس غير المباشر، وهو كما يقولون غير المباشر لكن المباشر، وهو الاقتباس غير المباشر، وهو أكثر أنواع الاقتباس انتشارا. ومعناه الاقتباس غير المباشر، ومعنى الاقتباس غير المباشر أن يقوم الباحث بتلخيص فكرة أو موضوع قرأهما ويعيد كتابة ذلك المقروء بأسلوبه الخاص، ويعيد كتابة ذلك المقروء يعني فكرة أو موضوعا بأسلوبه الخاص. ويكون أسلوب الإشارة هتعفن قبلها بغض النظر عن حجم، بغض النظر عن حجم هذا الاقتباس، ويكون أسلوب الإشارة لهذا النوع من الاقتباس عن طريق أيضا وضع رقم على آخر الكلام، ليس بين قوسين، لا يوضع بين قوسين، على آخر كلمة تشير إلى الفكرة، آخر كلمة يشرح فيها الفكرة أو يشرح فيها الموضوع، ويضع في الهامش يعني في هامش الصفحة أسفل الصفحة رقما يكتب فيه إما نقل بتصرف أو ارجع أو انظر، ويكتب اسم المصدر الذي لخص منه الفكرة أو الموضوع. اقتبس عفوا الذي لخص منه الفكرة أو الموضوع. والصفحة التي اقتبس منها. وإن كان هناك توجه عند البعض بعدم تفضيل هذا النحو من الإشارة، بل يشيرون إلى المصدر الذي أخذت منه الفكرة أو الموضوع بنفس طريقة الاقتباس الحرفي، فيحذفون كلمة انظر أو ارجع، يحذفونها، يذكرون اسم المصدر ويكتبون اسم الصفحة هكذا. فيحذفون كلمة ارجع أو انظر، هل تكتب قبل المصدر يكتبوها بالاقتباس غير الحرفي، يحذفوها، ما في داعي يقول انظر ارجع، ما يحتاج، يكتب اسم المصدر مباشرة حال حال الاقتباس الحرفي، وإن كان هو ما جاي بالنص وإنما جاي بالفكرة، ومع ذلك يقول الإشارة تقول هسه البعض هكذا يتوجه. ووقع الكلام، ووقع الكلام أنه في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة أي في حالة الاقتباس غير المباشر، هل يجب الإشارة، هل يجب الإشارة، هل عفوا هل تجب الإشارة إلى المصدر أو لا؟ على وجهين، وجه يوجب ذلك، يوجب الإشارة، يوجب وجه يوجب الإشارة
يا الله،
ووجه لا يوجب ذلك، أما الوجه الذي جعل، أما الوجه الذي جعل سببا، أما الوجه الذي جعل سببا
يا الله،
أما الوجه الذي جعله البعض سببا في في وجوب الإشارة، فمبني على أن، فمبني على أن كل ما يأخذه، كل ما يأخذه الباحث من الآخرين لا بد أن يشير إليه، لا بد أن يشير إليه، بغض النظر عن كونه بغض النظر عن كون المقتبس معاني أقل عن كون المقتبس كلمات ذلك الغير أو المعاني التي وردت في مؤلفاتهم في مؤلفاتهم. هذا الوجه الأول الذي يقول يجب الإشارة. والوجه الثاني الذي يذهب إلى عدم الوجوب عدم وجوب الإشارة يرى بأن قيام الباحث بتلخيص الفكرة أو الموضوع هو جهد ينسب إليه وإن كان المعنى مأخوذا من الغيب ولعله يقال خروجا من هذا الاختلاف بين الإيجاب وعدم الإيجاب أن يقال إن الأفضل هو ماذا؟ هو أن تكون هناك إشارة حتى في مثل هذه الحالة. لا، الحالة الثانية تقول لا يجب، ولكن هنا يعني حل وسط بين الأمرين، قالوا الأفضل أن يشار. في مثل هذه الحالة يعني في مثل حالة الاقتباس غير الحرفي أنا عفواً فهمت الحالة الثانية قصدهم على الوجه يعني. نعم، في مثل حالة يعني حالة الاقتباس غير الحرفي. إن شاء الله بقية الكلام يأتي في هذا البحث، حديث طويل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.